الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الله عز وجل ذكر في آيات الحج حال أهل الإيمان من عناية بذكر الله عز وجل وملازمة لدعائه، ولهذا تكررت الوصية بذكر الله عز وجل في آيات الحج، وفيها أخبر عن حالهم مع ربهم سبحانه وتعالى في كثرة سؤالهم إياه خير الدنيا والآخرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم ذكر هنا حالا أخرى غير تلك الحال، قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وأهل العلم يقولون كلمة في هذا السياق شاهد لها، وهي أن من يبس لسانه عن ذكر الله عز وجل اشتغل بالباطل. من يبس لسانه عن ذكر الله عز وجل اشتغل بالباطل، من لم يحفظ لسانه بالذكر والنافع من القول اشتغل بباطل القول وفاسده. قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي قوله قول فصيح جميل يشد سامعه، يعجب سامعه، لكنه ليس قائما على حق ولا على هدى، وإنما هو لسان يظهر حسنا ويبطن شرا وفسادا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قيل نزلت في نفر من المنافقين، وقيل إنها عامة في كل من كانت هذه الصفة، من كانت هذه صفته من أهل الإيمان، من أهل النفاق أو من أهل الإيمان. قال ابن كثير رحمه الله: هو الصواب، يعني أنها عامة في من كان وصفه هذا الوصف الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. قال: ومن الناس من يعجبك قوله، يعني يزين قوله فصيحا يشد سامعه، يعجب سامعه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه، يعني عندما يحدث لإقناع من يحدث بصدق ما يقول، يقول: الله يشهد أنني صادق، أو الله يعلم أنني صادق، أو يشهد الله أنني أحب الإسلام، أو أنني أحب هذا الدين، أو كذا من هذا القبيل. يشهد الله على ما في قلبه وهو كاذب، يشهد الله على ما في قلبه، إما أن يقول يشهد الله أو يشهد الله، أو يقول والله أو الله يعلم، مثلا يقول في كلامه الله يعلم ما في قلبي وأنني صادق، وقلبه خلاف ما يظهر لسانه، قلبه على خلاف ما يظهر لسانه، يقول الله يعلم أن الله يعلم ما في قلبي وأنني صادق وهو كاذب، أو يقول يشهد الله علي أنني صادق وهو كاذب، أو يقول مثلا والله الذي لا إله إلا هو أنه ليس في قلبي إلا كذا وهو كاذب، يشهد الله على ما في قلبه أي من خير يدعيه وهو كاذب في ذلك، وأن قلبه على خلاف ما يدعي ويظهر. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني من أشد ما يكون عداوة، ألد الخصام يعني من أشد ما يكون عداوة وخصومة، لكنه يظهر سلما، يظهر حبا، يظهر ودا، يظهر إخاء، يظهر نصحا، وهو من ألد الخصام يعني أشد الناس معاداة، وهو ألد الخصام. وإذا تولى أدبر وأعرض وذهب سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني عمله إفساد في الأرض. قوله ماذا؟ قوله ظاهره نصح لأهل للناس وخير يقدمه لهم، لكن باطنه فساد في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى في الأرض يشمل سعيه إلى ما يريد أن يفسد فيه بقدميه، أو سعيه بفعله، أن السعي قد يكون بالمشي وقد يكون سعي بالفساد، وفي مكانه كان يدبر ويخطط. وفي زماننا هذا الآن يعني أمكن لكثير من أهل الفساد أن يسعى في الفساد وهو في بيته ما يتحرك، وفي بيته في حجرته جالس، ويفسد في الأرض من خلال هذا الجهاز الذي أوجد التواصل بين الناس، فيفسد فسادا عظيما في الأرض ويسعى فيها بالفساد وهو جالس في بيته. فقوله وسعى في الأرض يشمل السعي إلى موطن الفساد بقدميه، ويشمل كذلك السعي بفعاله تخطيطا وتدبيرا وتهيئة للأمور التي يكون بها هذا الفساد في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، لأن سبحان الله الفساد في الأرض يؤثر على الزروع ويؤثر على الحيوانات والدواب، يؤثر عليها تأثيرا عظيما، يؤثر على الزروع ويؤثر أيضا على الحيوانات. ولهذا قال ويهلك الحرث والنسل. الحرث فيه ماذا؟ نماء الزروع، الحرث فيه نماء الزروع، والنسل فيه تنامي وتناسل الحيوانات وتكاثرها. فهذا المفسد في الأرض فساده في الأرض يؤثر في 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 حرث الناس ويؤثر في وتناسلهم وتكاثر الحيوانات. وقوام الناس في معاشهم مرده في الجملة إلى الحرث والنسل، مرده إلى الحرث التي يزرعه والناس التي الحيوانات، فيفسد عليهم عيشتهم، يفسد على الناس عيشتهم. ولهذا المفسد في الأرض، المفسد في الأرض خطره على الناس عظيم. وكل مفسد لا يأتي للناس ويقول لهم ماذا؟ أنا عملي ومهمتي والفساد في الأرض أريد أن أفسد فيكم، ما أحد من المفسدين هكذا، وإنما مثل ما يعجبك قولهم. المفسد يظهر يظهر خيرا يظهر نصحا. ثم من يفسد في الأرض في الجملة هم على قسمين: قسم يفسد في الأرض وهو يتقصد الفساد، يعلم من نفسه أنه يفسد في الأرض، يعلم من نفسه ذلك، وقسم آخر يفسد في الأرض ويظن أن هذا قربه لله، ويظن أن هذا قربه وأن هذا عملا صالحا، لفساد في ماذا؟ في عقيدته، لفساد في عقيدته وانحراف في عقيدته، مثل أعمال الخوارج. أعمال الخوارج هذه من الفساد في الأرض، لكن هم يعتقدون ماذا؟ أنها إصلاح، يعتقدون أنها إصلاح في الأرض. ولهذا بعض أهل العلم كما تقدم حمل قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، بعض أهل العلم قال هي في الخوارج، لأنه يظن أنه يصلح وهو من المفسدين في الأرض. يعني انظر إلى مثلا صنيع عبد الرحمن بن ملجم، ماذا يكون هذا عبد الرحمن؟ نعم، هذا رأس من رؤوس الخوارج ومن أوائلهم، وهو الذي قتل من؟ علي بن أبي طالب. لما قتل علي بن أبي طالب وضربه قرأ الآية، عبد الرحمن بن ملجم وهو يضرب علي بن أبي طالب قرأ الآية هذه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أخرج نفسه من أين؟ من القسم الأول. قال: ومن الناس من يشري نفسه في الأرض، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يقرأ هذه لا يقتل علي بن أبي طالب. أعظم فساد، أعظم فساد وأعظم شر ودمار عظيم جدا. ويقرأ قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، يظن أن هذا العمل يشري به رضوان الله وينال به فوزه وثوان، هذه حالهم. ولهذا يعني هذا السياق بعد آيات الحج فيه التنبيه، تنبيه الأمة إلى المسلك القويم والتحذير من مسالك الشر، مسالك الشر والفساد التي يترتب عليها الدمار في معيشة الناس، في حياتهم، في تعبدهم، في تقربهم، في طعامهم، في شرابهم، في كل أحوالهم. قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله وعظ وذكر بالله وخوف وبين له فساد العمل الذي هو عليه والشر الذي يترتب على فعاله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، العزة الحمية الجاهلية، الحمية الباطلة، الانتصار لباطله كيفما كان دون مبالاة بما يترتب على عمله من الشرور والأضرار العظيمة والمفاسد الكبيرة، ما يفكر في ذلك. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، تكفي عقوبة له أن يكون من أهلها، حسبه جهنم ولا بئس المهاد. نعم. الآن خلاصة هذا الذي وصفه الله سبحانه وتعالى، وصف حاله، تتلخص في ثلاثة أمور: يعني كلامه كذب، واعتقاده فاسد، وأفعاله قبيحة. كلامه كذب، واعتقاده فاسد، وأفعاله قبيحة. بهذا لخص ابن كثير رحمه الله ذلك. نعم. يقول مجاهد في قوله: وإذا سعى، قال: إذا سعي في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل. نعم.
قال رحمه الله: لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا.
هذا ربط الآن من الشيخ لهذه الآيات بآيات الحج، والعلاقة واضحة من العطف ومن الناس، هناك علاقة بينها وبين آيات الحج. فالحج غايته صلاح الناس وصلاح أحوالهم، ليس في الحج فقط، بل صلاح له في حياته كلها. ولهذا يفترض في من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يرجع بصلاح أعظم من الذي كان عليه، لأن الحج إصلاح للنفوس وتهذيب للعباد وإقامة للنفس على الطاعة وعلى الذكر لله سبحانه وتعالى، فيرجع على أحسن ما يكون، يرجع على أحسن ما يكون طاعة واستقامة لله عز وجل وذكرا لله ودعاء ومناجاة وبعدا عن الفسوق وغير ذلك مما الحج ربيه عليه. فهذا صنف يعني ممكن نقول صنف هم من مدرسة الحج. ثم تأتي هذا الشر الذي يحذر الله سبحانه وتعالى منه في هذا السياق، وهو حال بعض الناس الذي يظهر قولا وهو يكذب ويبطن شرا ويفعل سوءا ويترتب على أعماله أضرارا عظيمة في الناس وفي حرثهم ونسلهم. نعم.
قال رحمه الله: فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم راق كلامه السامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه ويشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله تعالى يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به.
الشيخ أثبتها هكذا بأنه يشهد الله، يعني
أحسن الله عليكم. ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله، فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق. ولهذا قال: وهو ألد الخصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم.
يقول رحمه الله: الكلام يرفع الإنسان أو يخفضه. الكلام يرفع الإنسان أو يخفضه. يرفع الإنسان مثل ما تقدم، ذكر ودعاء ونصح وإرادة خير بالقول، هذا كله يرفع الإنسان، يرفع الإنسان. ويخفضه إذا كان الكلام كذبا، وإذا كان الكلام هدما لا بناء وإفسادا لا إصلاحا، هذا يخفض الإنسان ويوجب سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته. فوالله جل وعلا يقول عن هذا النوع من الكلام الذي يخفض الإنسان: قالوا من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني إذا تكلم راق كلامه للسامع. يعجبك أي راق كلامه للسامع، لحسن منطقه، فصاحة قوله، قوة بيانه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني عنده لدد في الكلام، عنده خصومة، عنده محاجة، عنده فصاحة، عنده قدرة على البيان. إذا تكلم راق كلامه للسامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ظننته يتكلم بكلام نافع. إذا كان هذا منطقه مثل ما وصف الله، ثم زاد على هذه الفصاحة وعلى هذا الجمال في المنطق والكلام الذي يبهر السامع ويظن أنه نافع، زاد عليه بأن قال: يشهد الله على ما في قلبي أني ناصح لك. ويعلم الله أن ما في قلبي إلا النصح ومحبة الخير لك، والله عليم على ما في قلبي. إذا اجتمعت هذه وهذه ماذا تصنع بالجهال والعوام من الشر والفساد والانحراف والضياع؟ قال: ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه. يشهد الله على ما في قلبه، يعني مع هذا الفصاحة التي تروق للسامع يتبعها بأن يقول والله يشهد أو والله يعلم. أو أقسم لك بالله العظيم أن قلبي ليس فيه إلا الذي تسمع بلساني، أنا أريد لكم الخير وأريد لكم كذا. هذا يعني هذا النهج أو هذا الأسلوب هو الذي يؤثر في كثير من الناس انحرافا وبعدا عنه وفسادا. قال: ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر، نعم بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك، وهو كاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله، فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل، والصدق هو مواطأة القلب اللسان، هذا هو الصدق، الصدق مواطأة القلب اللسان، بخلاف حال المنافق. المنافق يظهر بلسانه ما لا يبطن في قلبه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ أن ما قالوه بألسنتهم لا يوافق ما يعتقدونه في قلوبهم. قال: وهو لد الخصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب للباطل ما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمن. المؤمن أخلاقه فيها السهولة، السماحة، اللين، اللطف، الرفق، محبة الخير. قال: وإذا تولى.
قال رحمه الله: قوله وإذا تولى، أي هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك، سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل. فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، هذه تؤثر، هذه تؤثر في الزروع وتؤثر في المواشي. قال: إذا تولى، يعني ذهب، سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى اجتهد على الإفساد في الأرض. نعم.
قال رحمه الله: قوله والله لا يحب الفساد، فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا.
نعم، هذا الذي يظهر القول الحسن، هذا الذي يظهر القول الحسن ويبطن الشر يبغضه الله عز وجل. ماذا؟ أشد البغض. وهذا مستفاد من الآية والله لا يحب الفساد، ويدل عليه الحديث إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الأبغض هذه يعني أشد، تدل على أنه أشد عند الله الرجال بغضا له، الألد الخصم، هذا الذي يفسد ولكنه عنده ذرابة في اللسان وفصاحة في القول، جمال في البيان، لكن يبطن فسادا وشرا. نعم.
قال رحمه الله: ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور.
هذه فائدة مهمة ينبه عليها الشيخ رحمه الله في الآية، يعني مجرد القول لا يكفي، لا يكفي في الجزم بأن المرء صادق، لا بد أن ينظر للأحوال التي تكشف. قال: ففي هذه الآية.
قال رحمه الله: ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها. وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم
ببري
لا عندنا بسبر أعمالهم
بسبب
بسبري
بسبري
نعم
ممكن بسبر أعمالهم أوضح نعم عندنا ببر أعمالهم لكن بسبر أعمالهم أوضح
وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم
السبر التتبع يعني تتبع ينظر في أعماله يعني الشهود يسبر الحاكم عمله فيما يريد أن يشهد ويسأل عن صلاته مثلا عن صلاحه عن من يتعاملون معه يعرفون عنه الصدق عدم الكذب تسبر حاله حتى يعرف لأن مجرد القول حتى لو يحلف حتى يقول يشهد الله أني صادق هذه ما تكفي للعلم بصدقه حتى تسبر حاله فيعرف من حاله وصبرها أنه صادق أو أنه معروف بالكذب قد تسبر حاله ويسأل عنها فيقول أبدا هذا من معروف بالكذب عرف هذا بالصبر لحاله أو أعماله تدل على أنه رجل كذوب ليس بصادق أو يتبين من صبر حاله ما يدل على أن مثل هذه الحال صاحبها لا يكذب أمانته وتعامله وديانته واستقامته وإلى غير ذلك قد تصبر حاله ويتبين أن مثله لا, 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 لا يكون من الكذب فيقول الشيخ أنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم وألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم ثم
قال رحمه الله ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف أخذته العزة بالإثم
وأخذته هذه ثم ذكر هذه يفترض أنها تبدأ بسطر جديد ثم ذكر هذه يتعلق بالآية
أحسن الله عليكم ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة بالإثم فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين فحسبه جهنم أي التي هي دار العاصين والمتكبرين ولبئس المهاد أي المستقر والمسكن عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم فعياذا بالله من أحوالهم
نعم يعني هذا إذا كان مثل ما ذكر في تفسير الآية في المنافق الخالص فالله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ويتناولهم هذا الذي ذكر الشيخ أنه لا ينقطع العذاب ويأس مستمر ولا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب نعم
قال رحمه الله قوله يا أيها الذي
ومن الناس اقرأها وما بعدها في النسخة الأخرى
طيب قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
هؤلاء هم
الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه فهم بذلوا الثمن للملي الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك وقد وعد الوفاء بذلك فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم
قول الله جل وعلا ومن الناس هذا فريق آخر حاله تختلف عن الفريق الأول. الفريق الأول مفسد في الأرض الذي يظهر إصلاحا وهو من المفسدين في الأرض. قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بذل نفسه لله يريد بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى، باعها لله عز وجل ويريد ثمن هذا البيع رضوان الله والفوز بجنته سبحانه وتعالى، كما في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. فهذه تلك الآية توضح هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه، أي باع نفسه لله عز وجل وجهادا في سبيله، نصرة لدينه، طاعة لمولاه، وجهادا لنفسه في تحقيق رضا ربه سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني لا يفعل شيئا إلا إرادة مرضات الله، يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا الابتغاء لمرضات الله فيه الإخلاص، فيه الإخلاص لله عز وجل، ابتغاء مرضات الله. والله رؤوف بالعباد. ختم الآية بذلك فيه دلالة على عظم نصيبهم من رحمة الله بهم ورأفته سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: هؤلاء هم الموفقون، هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد، بذلوا الثمن أنفسهم طاعة لله وإخلاصا له سبحانه وتعالى، فبذلوا الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، من رحمته ورأفته أن وفقهم لذلك، وقد وعد بالوفاء بذلك، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يشير رحمه الله أن تلك الآية ماذا؟ مفسرة لهذه الآية، تلك الآية التي في التوبة إلى تمامها مفسرة لهذه الآية. قال: وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا. والله رؤوف بالعباد، رأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا، هم يبتغون الرضوان، يبتغون الجنة، يبتغون الفوز، فختم بالرأفة الموجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم. هذا كلام عظيم في خلاصة عظيمة جدا نافعة في معنى الآية، وهو من كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. وهنا أنبه إلى أمر، وهو أن تفسير الشيخ المخطوط له نسختان، له نسختان، نسخة بعثها في حياته لتطبع، في أرسلها إلى مصر دار السلفية هناك لتطبع، ونسخة كانت باقية عنده. فهذا الموضع، هذا الموضع النسخة التي بعثها، النسخة التي بعثها إلى مصر لتطبع هناك، سقط تفسير هذا الموضع، هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه، سقط من النسخة، لكنه ثابت في النسخة ماذا؟ التي باقية في عنيزة، موجود فيها هذا الكلام مأخوذ منها، فهو له نسختان الكتاب. النسخة التي في مصر طبعت كما هي بالسقط الذي هنا، طبعت كما هي بهذا السقط، لكن طبعها رجل فيما بعد، طبعة أخرى يقال لفلان النجار طبعها، وكان يتدخل في الكتاب تدخلا ليس صحيحا، يتدخل ويتصرف في كلام الشيخ، وأحيانا يعدل في عبارات الشيخ تعديلات تتبعت وتبين أنه يعني خاطئ في تعديله، يعني يعدل تعديلا لا وجه له ويتدخل. يعني مثلا هنا حتى يوجد يقول العمل المصدق لها المزكي، يقول لها هذه ما لها حاجة وحذفها، ويتصرف هكذا، يعني تصرف كثير في الكتاب. هنا لما جاء إلى هذا الموضع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء الله وجد أنه ساقطا، فأثبت صفحتين اختصرها من تفسير ابن كثير وأدخلها، وأنت لما تقرأها تظنها ماذا؟ تظنها كلام الشيخ، تظنها كلام الشيخ. ولهذا يعني من نبه على الأخطاء مثل هذا الموضع ذكر أنه زاده على ماذا؟ على كلام الشيخ، وأن هذا من زياداته. والشيخ البسام في تنبيهاته يعني لما ينبه على مثل هذا. هنا في الطبعة التي معنا ممكن تقرأ لي الهامش اللي معك
فيه، قال الشيخ البسام
لا من أول أقرأ.
زاد بعده في عين وطاء تفسير الآية فورد في هذه الزيادة، قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الشيخ محمد البسام فيما نقحه من مؤلفات الشيخ السعدي رحمه الله هذه الزيادة عن تفسير المؤلف من محمد النجار ولم ينسبها لنفسه بل أدرجها وكأنها من كلام المؤلف.
ثم أثبتوا ماذا؟
نفس الله.
فلما تقرأ تظن أن الذي زاده النجار هذا الكلام.
نعم.
هذا الكلام متين ما يحسن أن يقول النجار. هذا الكلام كلام متين وكلام يعني نفس كلام الشيخ، تقرأه تعرف يعني أن كلام الشيخ رحمه الله، ما يحسن أن يكتب مثل هذا الكلام. فالمدرج ماذا؟ المدرج موجود في طبعته صفحتين لخصها حتى في نهايتها قال انتهى ملخصا من تفسير ابن كثير، صفحتين تقريبا زاد هنا في نهايتها قال انتهى ملخصا. هذه التي كانت الزيادة. أما هذا الكلام هو هؤلاء هم الموفقون، هذا كلام من؟ كلام الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه في النسخة ماذا؟ النسخة التي كانت في عنيزة، النسخة التي كانت في عنيزة. والكتاب طبع طبعتين فيما بعد، طبعتين اعتني بها، إحداهما يعني اعتمدت الطبعة التي في أو النسخة التي في مصر، ونسخة اعتمدت الطبعة التي أو النسخة الخطية التي كانت في عنيزة وفيها هذا الكلام. الحاصل أن قوله وهؤلاء هم موفقون هذا يثبت في الأصل، وهو من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وله آخر علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في تنبيه تفضل.
تنبيه: الرجاء من الطلاب المواظبين على درس الفجر حضوريا ومحتاجين للمساعدات أن يرسلوا الأسماء والجنسية ورقم الجوال مرة ثانية للتأكد من حضورهم، والأوراق ترسل إلى مقدمة الدرس عند الكرسي. الرجاء من الطلاب المواظبين على درس الفجر حضوريا ويحتاجون لمساعدات أن يرسلوا الأسماء والجنسية ورقم الجوال للتأكد من حضورهم إلى مقدمة الدرس عند الكرسي.